بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
استعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في تفسير هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. انتهينا إلى هذا البحث من هذه الآية المباركة، وهو المراد من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والآن إذا تفضلون هذا الباب ستوريا. بينا بالأمس أن هناك تقسيمات متعددة للحياة. التقسيم الأول ولعله أهم التقسيمات للحياة هو أن الحي ينقسم إلى حي قيوم وإلى حي غير قيوم. وبينا بأن المراد من الحي القيوم يعني القائم بذاته المقوم لغيره، والحي غير القيوم هو ذلك الحي غير القائم بذاته المتقوم بغيره. ثم أشرنا إلى بعض خصائص القسم الثاني، وهو القائم بغيره أو المتقوم بغيره. قلنا من جملة خصائص هذا الموجود الحي أنه تأخذه سنة ويأخذه نوم ويأخذه موت. هذه كلها أمور قاهرة تقهره، هذه كلها أمور قاهرة تقهره، ولكن الحي القيوم لا تأخذه لا سنة ولا نوم ولا يقهره موت. فلهذا قالت آية سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا البحث تقدم مفصلا في البحث السابق. البحث الثاني في مسألة الحي القيوم هو أنه نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو أن الموجودات المخلوقة، الموجودات الإمكانية، هل واقعا تنقسم إلى موجودات حية وموجودات غير حية كما يتبادر للحس المتعارف وللوهلة الأولى؟ يعني واقعا أن الموجودات تنقسم إلى حية وغير حية أو ليس الأمر كذلك؟ نحن عندما نرجع إلى حواسنا وإلى ما نتدبر به الأشياء نجد أنها بحسب الوهلة الأولى تنقسم إلى موجودات حية وإلى موجودات غير حية. الموجودات الحية تلك الموجودات التي لها حالة معينة ثم تنطفئ عن تلك الحالة فتتحول إلى حالة أخرى نعبر عنها بالموت، ومن هنا تعرضها أو يعرضها الموت. الموت ما هو؟ أن تلك الحالة السابقة انتقلت إلى حالة أخرى، فلهذا تجد أن هذا الموجود الذي كان حيا الآن صار ميتا، بدأ بالاندثار، بالزوال، بالإضمحلال، باختلاف أحكامه. سابقا كان يحس، الآن لا يحس. سابقا كان يعلم، الآن لا يعلم. سابقا كان يتحرك، الآن لا يتحرك. سابقا كان من منشأ للأثر، الآن ليس منشأ للأثر، وهكذا. ومن هنا أنت تقول هذا الموجود حي، وبعد اندثار تلك الحالات وتحولها إلى حالات أخرى تقول ماذا؟ ميت. ولكنه عندما تأتي إلى سنخ آخر من الموجودات تجد لا تختلف حالتها، ابتداء وجودها وانتهاء وجودها بنحو واحد، كما لو نظرت إلى هذه المنضدة، هذه المنضدة لم تكن تحس والآن لا تحس، ولو تبقى 50 سنة أيضا في هذا الموضع لا تحس، فلا توجد هناك اختلاف حالات وعوارض لها. فنسمي ذلك الموجود الذي تختلف حالاته بأنه حي، وهذا الموجود نسميه ماذا؟ ليس بحي، لا نعبر عنه ميت، لأن الموت والحياة من قبيل العدم والملكة. إذن نقول ليس بحي، نعبر عنه بأنه جامد. بعد ذلك يأتي النبات، يأتي الحيوان، يأتي الإنسان، يأتي الملك ونحو ذلك. فهل ما يراه الحس وما تدبره في الأشياء الموجودة هل هو مطابق للنظرية القرآنية، أو أن القرآن لا يقبل أن الموجودات تنقسم إلى حية وإلى غير حية؟ أي منهما؟ هذه المسألة من المسائل المرتبطة بعلم الكلام أولا، ولها آثار مهمة أيضا في علم المعاد ثانيا، وبعد ذلك سأشير ولو بنحو الإجمال، لأنه بحثنا ليس في علم المعاد، من باب أننا نعرف آثار المسألة المترتبة على ذلك. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في آيات كثيرة، مو في آية واحدة، لأنه بعض القضايا والمضامين القرآنية لم يذكرها القرآن إلا مرة واحدة، وبعض الأحيان لا، القرآن يذكر مضمونا واحد ولكن في آيات متعددة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قاعدة تفسيرية مو قاعدة قرآنية، يذكر قاعدة في علم التفسير، يقول تلك المضامين التي وردت في القرآن في مواضع متعددة تفسيرها سهل علينا. لماذا؟ لأنه نستعين ببعضها لفهم البعض الآخر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ففي كل موضع يستعين ببعض الخصوصيات، فنستطيع أن نحصل على النظرية الكلية للقرآن الكريم، لأن المضمون لم يرد في آية واحدة وإنما ورد في آيات كثيرة. أما إذا كان ذلك المضمون القرآني ورد في آية واحدة، عند ذلك بعد فهم تلك الآية مشكل جدا. ويضرب مثال لذلك مسألة السجود لآدم وخروج آدم من الجنة ونحو ذلك، يقول هذه من المضامين التي لم يتكرر بياناتها وتفاصيلها في القرآن، فلهذا فهمها وجدت أن المفسرين يشرقون ويغربون في فهم هذه المسألة، مسألة السجود لآدم، مسألة خلق الإنسان، لأن القرآن لم يشر إلى تفاصيل هذه المسائل إلا في مورد أو موردين. هذه المسألة التي نحن بصددها وهي مسألة أن الحياة سارية في الموجودات جميعا، أو أنها تختص بالبعض دون البعض الآخر، من المضامين القرآنية التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم وليست مختصة بمورد أو موردين. من أهم هذه الآيات التي تعرضت للحياة السارية في كل موجودات عالم الإمكان، كل موجودات عالم الإمكان، هذه الآية المباركة التي وردت في سورة الإسراء الآية 44، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. التفت جيدا هنا، بعد تسبح له السماوات ما تقدر تحملها على السماوات، يعني على من في السماوات، لأن الآية بعد ذلك قالت ومن فيهن، إذن المراد من السماوات يعني نفس السماوات تسبح لله، ونفس الأرض يسبح لله، ثم قالت الآية ومن فيهن، مو فقط الأرض والسماء تسبح، ومن في الأرض والسماء، سكان الأرض وسكان السماء أيضا يسبحون لله. ثم أكدت المطلب بما لا يمكن أن يناقش في ظهوره، قالت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خلي ذهنك جيدا في هذه الآية، أكو عدة مطالب أريد أن أقف عندها. ثم قالت الآية المباركة: إنه كان حليما غفورا. هذه الآية المباركة من الآيات أو من غرر الآيات التي تكلمت عن الحياة السارية في كل مخلوقات الله، أعم من أن تسمى جمادا أو تسمى نباتا، يسمى حيا أو لا يسمى، نفهم أو لا نفهم، نفقه أو لا نفقه. قاعدة تفسيرية، هذني أنا بودي الإخوة اللي يكتبون من أعبر قاعدة تفسيرية، أعبر قاعدة قرآنية بيني وبين الله، هذه أبحاث قيمة مستفيدها أنا من مجموعة من التفاسير. الإخوة اللي واقعا أهل مطالعة وأهل تدبر، هذني يمكن أن يجمعوها غدا ويخدمون بها علم التفسير. احنا إلى الآن ذكرنا مجموعة من القواعد القرآنية والتفسيرية. قاعدة تفسيرية وهي، التفت جيدا، طبعا هذه بحثها موكول إلى علم الأصول، ولكنه هنا تذكر بنحو المحصلة والنتيجة النهائية لما ذكره الأعلام في علم الأصول، وهو أن كل ظهور قرآني حجة ما لم تقم هناك قرينة عقلية أو نقلية صارفة عن ذلك الظهور. هذه القاعدة أنت لابد أن تحفظها. هسه من حقك أن تسأل: ما الدليل على أن الظهور حجة أولا، وما الدليل على أن الظهور القرآني حجة ثانيا؟ أقول بعد الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى ما ذكرناه في مقدمة أبحاث التفسير. هناك نحن في مقدمة أبحاث التفسير 18 درس و 18 ساعة تكلمنا عما يحتاجه المفسر من القواعد، من أهم القواعد حجية ماذا؟ حجية الظهور التي يثبت في علم الأصول. مو فقط حجية الظهور، لعل البعض كما ذهب إليه بعض علمائنا أن الظهور حجة، ولكن الظهور القرآني ليس بحجة. هناك كله ذكرناه وبينا أن الظهور حجة، وأن القرآن الذي بأيدينا أيضا حجة، ويمكن استكشاف القواعد العقائدية والفقهية وغيرها من المسائل من هذا القرآن. بناء على تمامية هذه القاعدة في محلها، هذا الظهور القرآني ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التفت جيدا، مو فقط يسبح، لأنه صدر الآية المباركة تقول تسبح له السماوات. التسبيح ما مقترن بالحمد، ولكنه في ذيل الآية التسبيح صار ماذا؟ تسبيحا بالحمد، يعني تنزيه مع الثناء الجميل. الحمد هو الثناء الجميل، الشكر ونحو ذلك بينا في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الآية المباركة تقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ظهور الآية المباركة واضح أن كل شيء مسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون من أوليات المسائل أن التسبيح يقتضي العلم، وإلا المسبح إذا لم يعلم من هو المسبح له كيف يستطيع أن ينزهه؟ كيف يستطيع أن يسبح بحمده؟ فهذا معناه أن التسبيح فرع العلم، فهو فقط يثبت عندنا الحياة، يثبت عندنا أنه وإن من شيء إلا عالم. بعد أكثر من ذلك، إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في بحث الأمس عند تعريف الحياة، قلنا إذا جاء الحياة فإن العلم والقدرة من لوازم الحياة، لا ينفك ماذا؟ عن الحياة. هذه الآية بعد أن أثبتت التسبيح وهو فعل اختياري، وهذا الفعل مسبوق بالعلم، فإذا وجد الفعل والعلم، يعني القدرة والعلم، لازمهما أو ملزومهما هو ماذا؟ هو الحياة. التفت لي جيدا، هذا بالأمس بعد أشرنا إليه. بالأمس قلنا أن الحياة، ما هو الحياة؟ إذا يتذكروا الإخوة تعريف السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه للحياة في المجلد الثاني من الميزان صفحة 328، أو 29، قال فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة، يعني والفعل، لأن الفعل مسبوق بالقدرة. ها، فإذا وجدت في موضع فعلا من الأفعال، هذا الفعل مسبوق بأي شيء؟ بالعلم. فإذا كان هناك علم وقدرة، فالعلم والقدرة يترشحان عن الوجود الحي أو الوجود غير الحي. من الواضح أن العلم والقدرة لا يترشحان إلا من موجود حي، أما الموجود غير الحي فلا قدرة ولا علم له. فظاهر الآية المباركة هذا المعنى. فلهذا السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 13 صفحة 110 في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، المجلد 13 من الميزان صفحة 110، قال فإن قلت مجرد الكشف عن التنزه، لأنه التسبيح والتنزيه، لا يسمى تسبيحا حتى يقارن القصد والقصد مما يتوقف على الحياة، وأغلب هذه الموجودات عادمة للحياة كالأرض والسماء وأنواع الجمادات، فلا مخلص، يعني فلا طريقة، فلا مخلص من حمل التسبيح على المجاز، فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على تنزه ربها، مو هي مسبحة، لا، أنت من خلال وجودها تثبت ماذا؟ تنزه الحق سبحانه وتعالى. فعندما تقول تسبيح مو مراد التسبيح الحقيقي، وإنما المراد ما هو؟ التسبيح المجازي، يعني وجودها خير شاهد على التنزيه وحمد خالقها سبحانه وتعالى. التفت لي جيدا على هذا الأساس، بعد هي المسبحة لو أنت من خلالها تصل إلى أن الله منزه يا مؤمن. من الواضح بأن الآية على هذا المعنى مو الموجودات مسبحة، أنت من خلالها تصل إلى تنزيه الله وإلى تحميده سبحانه وتعالى. طب هذا الحمل، هذا المعنى أولا معنى مجازي لا حقيقي، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة صارفة، إما عقلية قطعية وإما نقلية تبين لنا أن هذه الموجودات عادمة للحياة. إذن عندما تقول الآية يسبح مو معناه أنه هي تسبح، لا، نحن عندما نراها نصل إلى أن خالقها منزه ويستحق كل حمد. قلت، سيد الطبرائي يقول إذا قيل قلت كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقة، فكل مخلوق فهو ماذا؟ فهو عالم، فلكل منها حظ من العلم على مقدار حظه. هسه هذا بحث آخر سيأتي. خب، أولا هذا الكلام إن قيل أنه تسبيح مجازي يرد عليه أولا أنه خلاف أصالة الظهور، والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة. أكثر من ذلك نترقى، التفت جيدا، إشكالنا الأول نقول عدم الدليل على المعنى المجازي، الإشكال الثاني نقول بل الدليل قائم على عدم كون التسبيح مجازيا. في الإشكال الأول قلنا لا دليل على أن التسبيح مجازي، ولو كان لالتزمنا. في الإشكال الثاني ماذا نقول؟ نقول لا، يوجد عندنا دليل على أن هذا التسبيح ليس تسبيحا ماذا؟ تسبيحا مجازيا. ما هو؟ قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان هذا التسبيح تسبيحا مجازيا فهمناه أو لم نفهمه؟ ها؟ فهمنا المعنى، وهو أن هذا التسبيح معنى مجازي من خلال هذه الموجودات، وصلنا إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى، مع أن صريح الآية المباركة ماذا يقول؟ أنتوا هذا التسبيح فهمتوه أو لم تفهموه؟ فقهتموه أو لم تفقهوه؟ من الواضح أن الآية المباركة قالت ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا المعنى لو كان بعد لا يمكن أن نجعل الآية من نجعل هذا الذيل مرتبط بهذا لو كان التفسير تفسيرا مجازيا. بعد الإخوة يرجعون بموضع الذي ذكرته بعد العبارات ما أقف عندها. إذن الشاهد القرآني الموجود في هذه الآية المباركة يقول أن هذا التسبيح مجازي أو غير مجازي؟ ها؟ يقول لا يمكن أن يكون مجازيا، وإلا لو كان مجازيا لفقهتموه، وحيث أنكم لم تفقهوا فهو تسبيح آخر غير هذا المعنى المجازي الذي تذكرونه أو يذكره بعض المفسرين. ولكن هنا أكو قراءة في الآية. الآية تقول، بعض القراءات تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم، مو لا تفقهون تسبيحه. هذه الآية بعد إذا كان الذيل بيفقهون مو تفقهون، بعد هذا الشاهد القرآني يؤخذ من أيدينا، ولكن هذه القراءة مخالفة للنص القرآني، لأن القرآن في آية أخرى ذكر كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلو قرأنا الآية لا يفقهون، هو يعلم أو لا يعلم بعد؟ إذا قرأنا الآية بلا يفقهون هم تسبيحهم، فهو يعلم بتسبيحه أو لا يعلم؟ مع أن الآية في القرآن، آية أخرى في القرآن تقول كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن لا يمكن أن نقرأ الآية لا يفقهون، بل لا بد أن نقرأها كما في النص القرآني الموجود، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خلي ذهنك إلى ذيل الآية المباركة. ثم قالت الآية المباركة، وهذه من أعاجيب القرآن اللي هي من القواعد القرآنية التي أشرنا إليها فيما سبق، الآية قالت إنه كان حليما غفورا. إذا يتذكر الإخوة نحن فيما سبق قلنا بأن ذيل الآيات خير طريق لنا لتفسير الآيات. الأسماء التي تذيل بها الآية تفسر لنا ماذا؟ مضمون الآية. هو هنا أكو ذنب حتى الله سبحانه وتعالى يقول أنا غفور أو لا يوجد ذنب؟ واقعا شنو العلاقة بين قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وبين قولنا إنه كان حليما غفورا؟ شنو الملازم هنا؟ يذكر جملة من المحققين أن الإنسان ينبغي عليه أن يصل إلى مقام أن يرى وأن يسمع تسبيح الموجودات، وإذا لم يصل إلى مثل هذا المقام فيستحق لوما وعقوبة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أيها الإنسان أنا زودتك بإمكانات تستطيع أن ترى شنو وأن تسمع تسبيح السماوات والأرض، وإذا لم تصل فأنت مقصر في ذلك. أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض؟ ليش هؤلاء البشر لا ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض؟ هذا الملكوت الذي عبر عنه القرآن الكريم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله يدعو البشرية إلى أن ينظروا إلى ماذا؟ إلى ملكوت السماوات والأرض. هسه إذا ما وصلوا إلى مقام أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فهذا تقصير منهم، يستحقون عليه عقوبة من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان حليما غفورا، مع أنك تستحق منا عقوبة ولكنه نحن نغفر لك هذا الاستحقاق لا نجازيك على ذلك. فلو كانت هذا الشاهد الآخر، فلو كانت الآية تريد أن تشير إلى التسبيح المجازي، والتسبيح المجازي معلوم وعدم العلم لا يستحق عقوبة ونحو ذلك من الله. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المعنى، يقول وقد قيل في صفحة 112 وقد قيل في وجه هذا التذييل أنه إشارة إلى أن الإنسان في قصوره عن فهم هذا التسبيح الذي لا يزال كل شيء مشتغلا به بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان مخطئ، هذا الإنسان الذي لا يصل إلى هذا المقام مخطئ، من حقه أن يؤاخذ من قبل الله، لكن الله سبحانه وتعالى بحلمه ومغفرته لا يعاجله ويعفو عن ذلك إن شاء. فلهذا قالت الآية المباركة: قل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أكثر من ذلك، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذه واحدة من تلك الموارد، ما هو؟ فقه تسبيح الموجودات، لأن القرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وفي مكان آخر ماذا يقول؟ يقول لهم قلوب ها لا يفقهون بها. بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. التفت جيدا، إذا ربطت هذه الآيات النتيجة وين ننتهي؟ إذن القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تصل إلى مقام الإنسانية لابد أن يكون لك قلب تفقه وعين تبصر وآذان تسمع. فلهذا في ذاك الموضع يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلة هذه، وأنتم تعلمون كما ذكرنا مرارا أن الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود، وإلا إذا كان معدوما لا يسمى الإنسان غافلا. متى يقال أنك غافل؟ إذا كان الشيء أمامك لا تراه لا تستفيد منه تقول أنت غفلت عنه، أما إذا غير موجود فالغفلة لا تسمى عن أمر لا معنى لها بالنسبة لأمر غير موجود. إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا بظهورها بشاهدين في ذيلها أن التسبيح في هذه الموجودات جميعا تسبيح حقيقي، لا تسبيح مجازي، لا تسبيح يعني عندما نراها نحن ننزه الله سبحانه وتعالى ونحمده، لا، هي مسبحة بشاهدين ذكرناهما في ذيل الآية المباركة. وهناك مجموعة من الآيات القرآنية التي أشارت إلى مثل هذه الحقيقة، من هذه الآيات قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الجبال تسبح، من الواضح بأنه هذا التسبيح بعد مو التسبيح المجازي، وإلا التسبيح المجازي لداود، هذا التسبيح لداود بعد مو للجبال. يقول لا، نحن جعلنا الجبال تسبح مع تسبيح داود، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. هذه في الأنبياء 79، وفي آية أخرى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. هذه صاد، سورة صاد آية 18، وآية ثالثة: يا جبال أوبي معه والطير، في سورة سبأ الآية 10. هذه كلها تشير إلى هذه الحقيقة الواضحة الناصعة، ولكنه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم لم يرزق فهم وفهمها وفقه هذه الحقائق للجميع، أما يوم تبلى السرائر سيتضح لنا أن كل شيء كان ناطقا. فلهذا يوم القيامة البشر عندما يقول لجلوده لأعضائه لكل شيء، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، جلودهم تشهد، ها، قالوا أنطقنا الله. التفت جيدا بعد: الذي أنطق كل شيء. فإحنا بس الإنسان عندنا ناطق، لكل شيء ناطق، ولكنه إن شاء الله بعد ذلك في المرحلة اللاحقة سيتضح مو مراد من النطق يعني له لفظ كلفظي، له علم كعلمي، له قدرة كقدرتي، لا، هذه بعد تدخل مسائل مراتب الوجود ودرجات الوجود، وكل درجة من درجات الوجود لها درجة تناسبها من العلم والقدرة. مو مرادنا أن درجات الوجود واحدة، وإلا ماذا تقول؟ أنا عالم وقادر، والملائكة أيضا عالمة وقادرة، علمي وقدرتي كعلم الملائكة وقدرتها، ها؟ النبي الأكرم عالم وأنا وأنت أيضا عالم، صحيح ولا مو صحيح؟ علمي وقدرتي كعلمه وقدرته، لو هذا أني مرتبتين. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى رسول الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين تصور يعني فقط للجاهلية الله بعث رسول الله، لو إلي وإليكم الله بعثه، ها؟ يعني هذه الآية المباركة مختصة بصدر الإسلام، لو إلى قيام الساعة يصدق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي منهما؟ فلو اجتمع العالمون بما فيهم من علماء ومحققون وفلاسفة وفقهاء، إذا عزلت النبي عنهم هم علماء، أما إذا وضعت رسول الله في وسطهم هم يصيرون علماء بالنسبة إلى رسول الله، يصيرون أميون بالنسبة إلى رسول الله. هذه الآية صادقة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن التفت جيدا، الآية الآيات القرآنية تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى في سورة حاميم سجدة: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فكل شيء ناطق. ولكن متى نعلم ذلك؟ يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر الحقائق تتضح لنا، ويعلمون بأن الله هو الحق المبين، هناك سوف تتضح كل الحقائق، ومن تلك الحقائق هذه الحقيقة. فلهذا قالت الآية المباركة في سورة السجدة آية 11: فقال لها، الله سبحانه وتعالى يخاطب الأرض والسماوات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أصلاً خطاب أكو، مخاطب مخاطب موجود، جواب أكو، لا معنى في كل هذه الآيات أن تحمل على التسبيح ماذا؟ التسبيح المجازي، وأن يحمل هذا الخطاب على المجاز، وأن يحمل ذلك الجواب على المجاز. أصلاً لماذا كل هذه المجازات؟ لماذا؟ إذا أمكن حملها على الحقيقة فلماذا تحمل على المجاز؟ طبعاً يكون في علمكم الآن البحث بحث تفسيري مو بحث فلسفي، وهذا هو ميزة كتاب الميزان. شوفوا هذا المطلب هو هذه الحقيقة القرآنية مثبتة في مباني الحكمة المتعالية بتثبيتات قيمة عقلية. مباني الحكمة المتعالية: أصالة الوجود، بساطة الوجود، تشكيك الوجود، وحدة الوجود، هذه كلها تثبت لنا أن كل الموجودات حية عالمة قادرة، كل الموجودات. البراهين العقلية أيضا تثبت هذه الحقيقة، ولكن تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على طريقته لا يحاول أن يمزج البحث التفسيري مع البحث ماذا؟ مع البحث الفلسفي. ما يقول والدليل عليه الدليل العقلي، لا لا، إذا يريد يذكر الدليل يضعه تحت بحث فلسفي، يقول هذا بحث ذاك بحث، احنا الآن عندنا بحث تفسيري، ماذا يستفاد من القرآن الكريم؟ إذن على مستوى الآيات القرآنية عامة وخاصة نجد أن الحياة سارية في جميع الموجودات. تعالوا معنا على مستوى الروايات الواردة في المقام، الروايات الواردة في المقام كثيرة جدا ومن طرق الفريقين، ولكنه نكتفي بذكر بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت جيدا، هذه الروايات بها بعض النكات القيمة القيمة واقعا. قال: ما من طير يصاد في بر أو بحر ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح. إذا وجدتم وحشا اصطاده الصياد اعلم أنه كان في حالة غفلة، وإلا إذا كان في ذكر الله يصاد أو لا يصاد. عجيبة هذه، من الروايات العجيبة هذه. عد هنا نفد مطلب يذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، يقول: اعلم أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله فلا مجال للشيطان إليه. نعم، متى يصل الشيطان إليه؟ إذا غفل عن ذكر الله، الغفلة. هسه هذه أم روايات بها، لا تتصور بأنه هذه فقط دعوة، لأن القرآن الكريم يقول كلمة، لأن الرواية الصحيحة تقول كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. الذي يدخل في الحصن الإلهي هل يستطيع الشيطان أن يصل إلى ذلك المقام أو لا يستطيع؟ الوسوسة تصل أو لا تصل؟ فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإلا إذا دخل في حصني فأنت لك سلطان عليهم أو ليس لك سلطان. فإذا وجدت أن للشيطان سبيلا وسلطانا على الإنسان فاعلم أنه خرج ماذا؟ ها؟ خرج من حصن الله، خرج من حصن التوحيد، دخل في ولاية الشيطان، دخل صار غافلا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه الرواية عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام، أنه دخل عليه رجل فقال: فداك أبي وأمي، إني أجد الله يقول في كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال الإمام عليه السلام له: هو كما قال الله تبارك وتعالى، قال: أتسبح الشجرة اليابسة؟ هسه الشجرة الطرية الحية فهمنا تسبح، أما الشجرة اليابسة يعني كأن السائل يريد أن يقول بعد هذه جماد وليست نبات، النبات فهمنا يسبح، الجماد كيف يسبح؟ أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال: نعم. التفت جيدا، هذا المطلب يحتاج إلى وقفة، هسه ما أدري الأخوة إذا يسمحون نقف عندها، ما عندي مانع. قال: أما سمعت خشب البيت كيف ينقصف؟ وذلك تسبيحه، فسبحان الله على كل حال. هذه الأصوات التي تخرج من الخشبة اليابسة، جذوع اليابسة، يقول هذه الأصوات تسمعها، هذه تسبيح الخشب. عجيب، عجيبة. هسه أنت تقول لي بأنه ذاك التسبيح أمر معنوي، كيف تصور لنا بأمر مادي؟ أخر أكو لابد فد رابطة والعلاقة بين الأمر المعنوي وبين الأمر المادي. هنا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عند بحث قيم في هذا المجال يقول: فقط أنا أقرب المطلب إلى ذهنك، أنه أنت هناك جملة من الحقائق إذا أردت أن تراها في حالة النوم تراها لابسة لباسا خاصا، من ماء، من لبن، من عرش، من سجود، من شمس، من قبر، هذه حقائق. ولكن حقائق إذا أرادت أن تتصور لك، تتصور لك بأي شكل؟ من خلال رؤيا معينة أو من خلال صوت معين. بحث قيم الآن لا أريد أن أدخل إليه، المهم الرواية تشير إلى هذه الحقيقة. من الروايات القيمة في هذا الباب رواية يذكرها الخطيب في تأريخه عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله فقال لي: يا عائشة، اغسلي هذين البردين. فقلت: يا رسول الله، بالأمس غسلتهما. التفت إلى جواب الإمام، جواب الرسول الأعظم، فقال لي: أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه؟ هسه بينك وبين الله ما أدري، هسه أنت روح ابحث في أي نظرية، في الغربيين وغير الغربيين ونظريات الصحة والأطباء وإلى آخره، شوف أكو هيك بيان لأهمية النظافة في الإسلام وفي أي دين من الأديان مولانا. فلهذا والنظافة من الإيمان، والثوب أيضا له إيمان ولكنه بحسبه. أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه؟ رواية أخرى: وفي مناقب من شهراشوب علقمة وابن مسعود: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل. قلت لك روايات من الفريقين، ها، مو رواية روايتين من طرقنا فقط، لا، الطعام كان يسبح ورسول الله ماذا؟ طبعا هذه من كرامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اللي كانوا المحيطين به كانوا يرون بعض الحقائق ويسمعون بعض الأمور، إذا انفصلوا عنه لا لم يروا ولم يسمعوا. طبعا هذه مو هذه المورد، في كثير من الموارد أنه كان عندما يجلسون عند المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدثهم. إذا أردت أن أقرب لك المطلب، الرسول الأعظم فد وجود مولانا، وجود نوراني، مو فقط نوراني لنفسه، منور لأطرافه أيضا، فعندما يجلس في موضع يستطيع أن يلقي بظلاله حتى على من حوله، فيرون ما لا يرى الآخرون ويسمعون ما لا يسمع الآخرون.
فلهذا في الرواية التي قرأناها مرارا هنا للإخوة أن الأصحاب كانوا يجلسون إلى رسول الله في المسجد ويحدثهم، عرفت شلون؟ عندما كان يحدثهم كان يطير بهم إلى عالم الملكوت، يوديهم إلى عالم آخر. هذول الأصحاب شكوا إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله نشكو ونخاف على أنفسنا النفاق. قال لهم ولما؟ قال لأنه نحن عندما عندك ننسى الدنيا ونزهد فيها وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، أصلا ننقطع عن هذا العالم ننقطع، ولكنه بمجرد ندخل هذه البيوت ونرى هذه الزوجات وهذه الأموال وهذه الأولاد نرى أننا انقطعنا عن تلك الحالة فنخشى على أنفسنا النفاق. قال والله، مهم عندي محل الشاهد هذا، الرواية طويلة الذيل، قال والله لو دمتم على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. ولكنه ذيك الحالة ما تستمر، ذيك الحالة ما تستمر. في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا ينزل في ليلة المعراج، وجد دخان متصاعد من الأرض، سأل جبرائيل، قال أخي جبرائيل شنو هذا التصاعد هذا الدخان؟ قال هذه هي الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم، ولولاهم لرأوا ملكوت السماوات والأرض، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن التفت جيدا، الرواية تقول قال كنا نجلس مع النبي ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل، وأتاه العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبحن في يده، وفي حديث أبي ذر أيضا من هذا المعنى. رواية أخرى وأكتفي بها، الرواية أيضا عن ابن عباس وأبي بن كعب وعن الإمام زين العابدين أن النبي كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع، جذع نخل كان يتكئ عليه ثم يخطب الناس، فلما كثر الناس اتخذوا له منبرا، من كثر الناس بعد ما كان يكفي أن الرسول يتكئ إلى جذع نخلة ويخطب في الناس، احتاج أن يجعلوا له منبر حتى ماذا؟ يرتقي المنبر ويخطب في الناس. يقول اتخذوا له منبرا وتحول إليه، بعد ذلك يقول ذلك الجذع كان يحن كما تحن الناقة، لأن رسول الله كان يتكئ عليها. فلما جاء إليه رسول الله إلى ذلك الجذع، فلما جاء إليه وأكرمه كان يئن أنين الصبي الذي يسكت. وروايات مولانا في هذا المضمون كثيرة جدا من طرق الفريقين، لا يسأل سائل بأنه هذه الروايات صحيحة السند أو ضعيفة السند، الجواب نحن ذكرنا قاعدة أساسية في روايات النبي وأهل البيت أنه إذا كانت مؤيدة للقرآن بعد لا نحتاج إلى دليل ماذا؟ ها؟ على صحة السند، لأنه نعرضها على القرآن والقرآن يثبت هذه الحقيقة. إلى هنا انتهينا إلى أن القرآن والرواية تثبت لنا أن الحياة سارية في جميع الموجودات. البحث الثالث الذي لا بد أن نعرض له غدا هو أقسام الحياة، كنا تقسيم أكو القائم بغيره والقائم بذاته، القسم الآخر لا أو التقسيم الآخر أقسام الحياة، الحياة قبل الدنيا، الحياة في الدنيا، الحياة بعد الدنيا. طبعا مريد نبحث بحث مفصل بالمقدار الذي يرتبط ببحثي وفهمي هذه الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين.